السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يا رب أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. فويلي ليت أمي لم تلدني فويلي ليت أمي لم تلدني ولا أعصيك في ظلم الليالي. وها أنا ذا عبيدك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال. فإن عاقبت يا ربي فإني مقر بالعذاب وبالنكال. وإن تعفو فعفوك أرتجيه ويحسن إن عفوت قبيح حالي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صل اللهم عليه وعلى بناته وزوجاته وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعل عامنا هذا عاما مباركا وأن يجعله خيرا مما مضى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتول أمورنا. اللهم أصلح ذات بيننا. ربنا سألناك فأعطنا، ربنا دعوناك فأجب دعاءنا. اللهم لا تشمت بنا عدونا، لا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا. اللهم إنا ندعوك ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلدنا مصر خاصة وسائر بلاد المسلمين من كل داء ووباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى. اللهم بارك لنا في أولادنا وزوجاتنا وأهلينا، لا تنقص منا أحدا. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا أحدا إلا أعطيته مراده وأمانيه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا بنا إلى رحاب الفاضلات المسلمات صانعات الرجال مربيات الأجيال. تعالوا بنا ونبتعد عن هذا الذي يثار في كل يوم وليلة، عن العرايا والعاريات، عن العصات والعاصيات، عن الفاجرات العاهرات اللاتي يتباهين بعريهن. تعالوا جميعا رجالا ونساء إلى هذه الصحبة المباركة، إلى هذا الجيل الفريد الذي لم يتكرر، وأنا أرجو من الله عز وجل أن يتكرر، فإن في كل زمان في أمة النبي العدنان ترى نماذج تشابه الجيل الأول، وربما في إيمانها، في ثباتها على دينها، في رعايتها لبيتها، في قيامها بواجبها نحو زوجها وأولادها وجيرانها وأهلها وأرحامها ونحو وطنها، نراها أيضا تتمثل الجيل الأول. تعالوا بنا نبتعد عن هذا العري وهذه الأخبار التي تخرج علينا في كل ساعة من ليل أو نهار، خبر عن واحدة تعرت وكشفت بدنها، عن واحدة كانت محجبة ثم خلعت حجابها، عن واحدة تفتري على الله الكذب وتعيب في دين الله وتدعي كذبا أنه ليس في الإسلام ولا في الدين كلمة حجاب. تقول ما تشاء، تقول ما تشاء، وسوف يقف الجميع بين يدي رب الأرض والسماء يسأل الجميع عن كل قول قاله أو كل عمل عمله. الله عز وجل يقول لجميع خلقه وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم، ما لكم يا معشر العالمين لا تفهمون كتاب رب العالمين ولا تعيشون في رحاب سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أتنقل بإخواني وأخواتي في بستان الصالحات المؤمنات العابدات القانتات الصابرات الخاشعات، بستان عامر فيه من أصناف الزروع والورود والثمار، أتنوع معكم في ذكر أخبارهن وذكر أحوالهن حتى نقتدي بهم. نحن نعيش مع هذا الجيل الفريد الذي تربى على مدرسة النبوة لنرى نماذج عجيبة. اليوم بمشيئة الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه وسداده نعيش مع واحدة من الصانعات، مع واحدة من الصالحات. تعالوا بنا نبدأ في سرد معالم هذه الشخصية التي نتحدث عنها، وأسألكم وأسأل نفسي من هي؟ إنها سابقة إلى الإسلام، إنها ثابتة على الإيمان، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم عادت وهاجرت إلى المدينة لتفوز بالهجرتين، صلت إلى القبلتين، أسلمت مع زوجها رضي الله عنها وعن زوجها وعن أبيها وعن إخوتها وعن أبنائها، أسلمت مع زوجها قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني سابقة في الإسلام، قديمة في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلمت مع زوجها. قيل إنها كانت رقم 38 في المسلمين السابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إنها سابقة وإنها مهاجرة والسابقون الأولون من المهاجرين ثم من الأنصار، لأنهم أنصار، أما الأول فهم مهاجرون، هي سابقة إلى الإسلام، هاجرت إلى الحبشة الهجرتين، ثم هاجرت إلى المدينة لتفوز بالهجرتين، ثم بعد ذلك لتكون واحدة ممن صلى إلى القبلتين رضي الله عنها وأرضاها. من هي؟ من هي هذه المرأة التي ربت لنا رجلا من أربع رجال، من أربعة رجال حفظوا القرآن، بل أوصى النبي العدنان أصحابه أن يأخذوا القرآن عنهم، ربت لنا واحدا حافظا لكتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: خذوا القرآن عن أربعة: ابن مسعود، وصاحبنا التي ربته صاحبتنا هذه، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. خذوا القرآن عن أربعة، ربت لنا واحدا. كان عمر أمير المؤمنين يقول عنه إنه يعدل ألفا من الرجال، ألف من الرجال، بل قال بعضهم 100,000 من الرجال. ربت لنا أربعة أولاد. ومن عجائب هذه المرأة التي نتحدث عنها أنها تزوجت، أنجبت أربعة أبناء من أربعة أزواج، أنجبت أربعة أبناء من أربعة أزواج، يعني تزوجت أربع مرات، من كل زوج أنجبت منه ولدا. وما أدراك ما هؤلاء الأربعة؟ إنها ابنة سيد قومه، هي قرشية عامرية، أبوها سيد بني عامر، بني عبد شمس من بني عامر، فهي عامرية قرشية، أبوها من أغنياء قريش وأثريائهم، والأعلى من هذا أنه خطيب قريش وشاعرهم والمتحدث باسم قريش. أبوها كان يعتبر سفير قريش في المحافل العامة، أبوها خطيب مفوه شاعر جهبذ، هي ابنة هذا السيد، أخوها. ومن أخوها؟ سابق أيضا إلى الإسلام، وله موقف عجيب في يوم صلح الحديبية مشهور، كان موقفه سببا في رجوع قريش عن قطيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي زوجة رجل من السابقين الأولين، هاجرت معه إلى الحبشة الهجرة الأولى، وأنجبت في الحبشة ولدها الأول محمد. لها في الإسلام خصوصية، خصوصية متفردة، لا يوجد بين الصحابيات امرأة سبقتها ولا لحقتها بهذه الخصوصية. لها خصوصية متفردة لم تكن لواحدة سواها، خصوصية، ده مش خصوصية واحدة بس، لا ده لها خصوصيتين، خصوصية في قضية كانت معروفة في الجاهلية وهي قضية التبني، وسنتكلم عنها في أوانها وحينها. فقد خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصية متفردة، وأيضا لها خاصية في الحيض والاستحاضة، خصها النبي بحديث أو بصفة معينة في غسل المستحاضة. هذه المرأة التي معنا، السيدة الطاهرة الشريفة المسلمة الواعية المربية الزوجة الفاضلة والأم النابهة، زوجة كانت تعرف زوجها من عينيه، وهذه طبيعة المرأة المسلمة الواعية، ترى زوجها فتعرف حاجته، تعرف مطلبه، وهذا من ذكاء المرأة وحسن تبعلها لزوجها، أنها لا تعاند زوجها وإنما تعرف مراد زوجها فتريحه، وهو المطلوب. وكذلك الرجل إذا رأى من زوجته شيئا يكرهه يعرف في وجهه من غير عيب لسانه. سنرى في موقف صاحبتنا هذه، سنرى كيف تعاملت مع زوجها معاملة الزوجة المؤدبة الواعية الراعية لحق زوجها، وسنعرف أيضا كيف تعامل معها زوجها لما رأى شيئا يكرهه، ما سب ولا شتم ولا ضرب ولا طرد من البيت ولا عابها في دينها، بل تعامل بمعاملة الإسلام الحسنى. وهكذا يربينا الإسلام على الإحسان إلى كل المخلوقات. وقولوا للناس حسنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن في القول، حسن في العمل، حسن في الظن والنية، يعلمنا الإسلام الحسن في كل شيء. إخوتي أحبتي في الله، عودوا إلى قلوبكم وانظروا إلى أحوالكم مع نسائكم وأرحامكم وجيرانكم وأولادكم ومع من تتعاملون معه، عودوا إلى أنفسكم لنرى فارقا عظيما بين ما نعرف وما نفعل، بين ما نتعلم وما نعمل، فارق عظيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أبوها سيد قريش وخطيبهم كان شديدا على أصحاب النبي، بل كان يهجو رسول الله، يهجوه في الشعر وفي الخطب وفي المحافل وهو المتحدث باسم قريش. أما زوجها، وما أدراكم ما زوجها؟ سيأتي الكلام عنه بتفاصيله. نأتي إلى زواجها ببيان وتفصيل تام. صاحبتنا هذه تبنت ولدا وأحبته كحبها لولدها، وارتبط الولد بها، فكان يدخل عليها ويخرج كما يخرج الولد على أمه التي أنجبته. فهي تقول كان يدخل علي وأنا فضل في ثياب مهنتي، وأنا فضل يعني ألبس ثياب البيت، ثياب العمل في البيت، ثياب الصنعة في البيت، ذراعها مكشوف، صدرها مكشوف، رجلها مكشوفة، ثياب خفيفة تصف ما تحتها، لأنها في بيتها ومع ولدها ومع هذا الولد. قصتها في الإسلام أثارت جدلا كبيرا، قديما وحديثا، لكنها أثارت جدلا في هذا الزمان جدلا عظيما، حتى صار موضع سخرية ممن لا يعرفون دين الله ولا يعرفون الحكمة مما قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأثيرت بسبب قصتها حكايات وروايات وإساءة إلى الإسلام وطعن في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أثارت سخرية على المسلمين أجمعين. وربما كان السبب فيها بعض أهل العلم الذين لم يحسنوا عرضها ولم يحسنوا وصفها ولم يحسنوا التصرف في تأويلها وتفسير مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. واحدة، زوجها كان أبوه أشد الناس على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله، فهي بنت زعيم من زعماء الكفر، لكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. كان أبوها خطيب قريش وشاعرهم، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها هو المتحدث باسم قريش في المحافل. أبو زوجها كان أشد عنفا على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله، وكان يؤذي النبي أشد الإذاء، وأراد الله عز وجل أن ينتقم من الظلمة، ونسأل الله أن ينتقم من كل ظالم، ظالم يعتدي على دين الله، يعتدي على عباد الله، يعتدي على شرع الله، يعتدي على مقدسات ومساجد الله، أسأل الله أن ينتقم منه. أما أحدهما أبوها وقع أسيرا في بدر، وأما الآخر أبو زوجها قتل في يوم بدر. عجيب، في يوم واحد يأتيها الخبر أن أباها أسره مالك بن الدخشم في بدر، وجيء به في قيوده أسيرا، فرحت بأسر أبيها، وفرحت بنصر المؤمنين، لأن الولاء والبراء لله، أن نفرح بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وفرحت بقتل أبي زوجها لأنه كان شديدا على أصحاب النبي، عنيدا مصرا، بل كان يعذب المسلمين أشد العذاب. إنها واحدة عاشت في بيت لا يعرف عن الإسلام شيئا، ومع هذا أسلمت مع زوجها، وأسلم أخوها، وأسلمت أخواتها. وسنأتي على التركيبة البيتية لهذه المرأة كعادتنا. من هذه المرأة؟ من هي التي أثارت جدلا؟ لا في الزمن الأول، في زمن الصحابة استسلم الجميع لأمر رسول الله ولم يكن عجبا في أمرها، لكنها في الزمن المتأخر أثارت عجبا وفوضى، وأثارت سخرية من الإسلام، ومنهم من أنكر الحديث رغم أنه ورد في الصحيحين البخاري ومسلم. من هي هذه المرأة التي نتعلم منها كيف ربت لنا، كيف ربت للأمة ولدا لم يكن ابنا لها، بل تبنته في حضنها ورحابها وبيتها، وأحسنت تربيته وأحبته محبة ابنها بل أزيد من ابنها، حتى صار هذا الولد، قال عمر أمير المؤمنين لو أن في مرض موته، قال لو كان حيا لجعلته خليفة للمسلمين. ابنها ده اللي هي ربته، ابنها بالتبني التي ربته كان حافظا لكتاب الله بس، لا وكان حسن الصوت، إذا قرأ أنصت له كل شيء. أم المؤمنين عائشة كما في مسند أحمد وعند أبي داود خرجت يوما لحاجة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللبيبة الفطنة، كانت إذا مرت تمر على المسجد، فسمعت قارئا يقرأ، حسن الصوت، جميل القراءة، خاشع القلب، فوقفت تستمع حتى تأخرت، ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها يا عائشة ما حبسك؟ ليه انت تأخرتي؟ تروح تجيبي حاجة وتيجي بسرعة، ما حبسك؟ قالت سمعت رجلا يقرأ القرآن ما سمعت أحسن منه صوتا. فقام النبي ووضع رداءه عليه ثم خرج يستمع، فاستمعت عائشة واستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يستمع ويقول الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. الله أكبر، مين اللي ربته؟ هذه المرأة. أين أنت أختاه؟ من منكن؟ من من نسائنا؟ من من أخواتنا وأمهاتنا تحرص على تربية ولدها هذه التربية ليكون إماماً، إماماً للمسلمين بعد الهجرة إلى المدينة، ظل زمناً يؤم المسلمين في قباء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإمام، الإمام لعمر، الإمام لعثمان، لعلي، الإمام لمصعب، الإمام لكل هؤلاء، لطلحة، للزبير، لسعد، لسعيد، لكل هؤلاء كان إماما لهم وهو شاب صغير، إمام يؤمهم لحفظه ولحسن قراءته رضي الله عنه وأرضاه. من هذه؟ أكيد أنتم اشتقتوا إلى معرفتها. إنها الصانعة، المربية، السابقة، المهاجرة، الوفية، المربية، الأخت، البنت، الزوجة، الأم، المسلمة سهلة. مين؟ سهلة بنت سهيل بن عمرو. يا سلام، سهلة. سهلة دي بقى مين؟ وهي ربت مين؟ ربت سالم. سالم ده مين؟ سالم مولى أبي حذيفة، وأبو حذيفة هو زوجها. تعالوا بنا نعيش مع سهلة لنتعرف عليها وعلى هذه الخصوصية العجيبة التي تفردت بها سهلة، خصوصية أثارت جدلا عظيما. إيه الجدل؟ أنها أرضعت سالم وروت عن النبي حديثا في البخاري هو حديث رضاع الكبير. أرضعت سالم وهو شاب يافع، وكانت مثار سخرية، حتى قال بعضهم من الذين لا يعرفون في دين الله شيء، يقول وطلع كده فتوى في زمن من الأزمان، إن لو في واحد وزميلته معاه في المكتب وعايز ما يبقاش واقع في حرام الخلوة حتى تكون محرما له، ترضعه هذه المرأة فيكون ابنا لها من الرضاعة، ويبقوا في المكتب ابن وأم ويبقوا كلهم. حتى قال بعضهم ساخرا مستهزئا، يبقى هيجي علينا زمان ندخل المكاتب وبدل ما نلاقي الموظفين والموظفات قاعدين يكتبوا ويسجلوا ويقضوا عملهم، لا قاعدين يرضعوا بعض، كل واحدة بترضع اللي جنبها. من قال هذا؟ من قال هذا؟ أنتم لم تفهموا، أنتم لم تعرفوا. ما قالت سهلة هذا، وما قال النبي هذا، وما كانت هذا هو مراد الشرع، بل إن شرعنا حنيف وديننا عظيم، لأنه دين رب العالمين، الدين الخاتم الذي جاء ليتمم على الناس النعمة ويختم على الناس الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. الله الذي أنزل الكتاب مهيمنا على كل الكتب التي سبقت، جاء بشرع يصلح لجميع العصور والأزمان، لجميع الأحوال والأحيان، جاء بدين يراعي مصالح العباد ويراعي حاجاتهم، دين يعرف متطلبات الإنسان، دين يرفع الحرج عن البشرية. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، كلما ضاقت على العباد في باب نزل شرع من الله ييسر لهم أمور الحياة ويسهل عليهم عيشهم. هذا هو دين رب العالمين، هذا هو الدين الأسمى، هذا هو الشرع الأكمل. لم يفهمها الناس على مرادها، بل إن لما ذكر أحدهم هذا الحديث، وللأسف أولوه تأويلات عجيبة، وبعضهم يرد الحديث بشيء عقلي فيقول طب بالله عليكم إذا كان الرجل مأمور بأن يغض بصره عن المرأة والمرأة تغض بصرها عن الرجل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب إزاي هو مأمور أنه يغض بصره عن محارم المرأة، فكيف يفعل لما ترضعه؟ وكيف ترضعه؟ ما انتش فاهم، أنت لم تقرأ أقوال أهل العلم في المسألة، لهذا أثارت هذه الحادثة جدل. وقلت لكم كانت فوضى، اللي عايز في الشغل كل واحدة ترضع الموظفين اللي معاها عشان يبقوا أولادها، والتاني يقول لك ندخل بقى نلاقي واحد نايم في حضن واحدة عشان بيرضع عشان يبقى ابنها. هذا لا يليق، وأنتم لم تفهموا الشرع. كيف نفهمه؟ تعالوا بنا نعرف هذه الحادثة كيف كانت ومع من كانت. نحن الآن مع سهلة بنت سهيل ابن عمرو ابن عبد ود ابن عبد شمس. سهلة بنت سهيل ابن عمرو ابن عبد ود ابن عبد شمس، العامرية القرشية، ابنة سيد قومها سهيل بن عمرو. سهلة بنت سهيل بن عمرو أمها فاطمة بنت عبد العزة العامرية أيضا، فهي سهلة بنت سهيل ابن عمرو ابن عبد ود ابن عبد شمس ابن نصر ابن مالك ابن مالك ابن عامر ابن لؤي ابن غالب، غالب ابن فهر، فهر ابن مالك، مالك ابن النضر. هذا التسلسل النسبي الذي ينتمي إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سهلة بنت سهيل واختار الله لها اسما لتكون سهلة، وسهلة في اللغة اسم علم على الأنثى يحمل معنى اللين، فهي الفتاة الهينة اللينة التي ليست فيها خشونة طبعا. وأحسن ما تكون المرأة في لينها في أنوثتها وضعفها، أكمل ما تكون المرأة في عين زوجها وعين أبيها وإخوتها أن تكون سهلة لينة هينة. حتى في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث سمرة ابن جندب، والحديث مرفوع وموقوف، مرفوع إلى النبي وموقوف على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الحديث قال: النساء أربع والرجال أربعة، النساء ثلاث والرجال ثلاث. امرأة هينة لينة الأولى، امرأة هينة لينة مسلمة طائعة لزوجها، تعين زوجها على الدهر ولا تعين الدهر على زوجها، وقليل ما تجدها. ثلاث من النساء وثلاثة من الرجال، امرأة هينة لينة مسلمة مؤمنة طائعة، تعين زوجها على الدهر ولا تعين الدهر على زوجها، ودودة ولودة. شوف الوصف، سهلة، سهلة صاحبتنا اختار لها اسما ربنا عز وجل. والعجب بقى إنها مش سهلة بس، لا ده سهلة وبنت سهيل رغم إن أباها كان شديدا على المسلمين، لكن والله تعالى أعلم لسهولة اسمه وفقه الله إلى الإسلام. تعالوا بنا نرى تركيب البيت، بيت سهلة بنت سهيل بن عمرو. أبوها من؟ أبوها سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو خطيب قريش وشاعرهم. سهيل بن عمرو كان متحدث بارع، إذا تكلم أسكت الناس، وشاعر إذا قال الشعر أنصت له الجميع، وكان يتحدث بلسان قريش. أبوها هذا سهيل بن عمرو في صلح الحديبية في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حدثت له حادثتان في تاريخ الإسلام. أما الحادثة الأولى ففي غزوة بدر سنة 2 هجرية في شهر رمضان، وقع سهيل بن عمرو أسيرا في غزوة بدر، أسره مالك بن الدخشم، وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا طوالا جميلا وسيما، كان رجل حلو متكلم حسن الكلام، فوقع أسيرا وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع 70 الأسرى، فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذا سهيل بن عمرو، كم قد عاب في دين الله وقم قد هجاك يا رسول الله. يا رسول الله، اخلع أو انزع ثنيتيه فيكون أهتم لا يستطيع أن يتكلم بعد ذلك. قال له: يا رسول الله، أنا بقترح اقتراح إن احنا نعاقب سهيل بن عمرو، الكلام اللي كان بيفعله فينا، الهجاء والسب والشتم، نخلع ثنيتيه، الثنايا العليا والسفلى، الثنايا يعني السنتين الأوليين من الفك الأعلى اللي في مقدمة الفم الاثنين. قال له: انزع ثنيتيه فلا يستطيع أن يتكلم بعد ذلك أبدا. اسمع إلى النبي المبعوث رحمة للعالمين حتى على الكافرين، هل انتقم النبي لذاته؟ وهل انتقم من سهيل بن عمرو؟ كم مرة سب النبي، كم مرة هجا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أرى أن تخلع ثنيتيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ومعلما الدنيا كلها، يقول: يا عمر، دع، فإني لا أنتقم لنفسي أبدا، دعه يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه. سيبه، معقول؟ معقول؟ هذا من العلم الذي أعلمه إياه ربه. فرسولنا معلم صلى الله عليه وسلم، لهذا كانت أقواله ليست من عند نفسه، إن هي إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. هذا معلم من معالم النبوة. قال: يا عمر، إني أخشى أن أمثل فيمثل بي. وإن كان في هذا الحديث مقال، لكنه قال لعمر: دعه يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه. هذا الكافر، هذا الذي يسب دين الله ويسب رسول الله، قال: دعه يا عمر. وأحسن النبي إلى سهيل بن عمرو في غزوة بدر. في غزوة بدر هذه كان لها أخ مسلم اسمه عبد الله بن سهيل بن عمرو. عبد الله بن سهيل بن عمرو كان قد أسلم ولكنه أخفى إسلامه. عجيب أوي هذا البيت العجيب هذا، لكن أنا أقول هذه التفاصيل حتى نعرف أين تتربى البنت، أين يتربى الولد، من أبوه، من أمه، من إخواته، البيئة التي يعيش فيها هي التي أخرجت لنا هذه النماذج الطيبة. أخوها عبد الله بن سهيل بن عمرو كان قد أسلم وأخفى إسلامه، وخرج في غزوة بدر مستخفيا مع المشركين. فلما بدأت المعركة انضم إلى صفوف المؤمنين وحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاز بأن يكون من أهل بدر، رضي الله عن سهلة بنت سهيل بن عمرو، ورضي الله عن عبد الله أخيها الذي كان قد أسلم وأخفى إسلامه. وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة مع سهلة لنستمتع بسيرتها ونعيش معها ومع عجائب حياتها. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير. وفي الختام أستودعكم الملك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات
شافعات نافعات
هن أذوات.